الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. قال: الحديث 62 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الباب باب صلاة الاستسقاء، والاستسقاء أي طلب السقي، طلب السقي يعني نزول الغيث والمطر. وصلاة الاستسقاء مشروعة عند حصول القحط وقلة الأمطار وجذب الأرض، فيشرع للمسلمين أن يخرجوا ويصلوا صلاة الاستسقاء ويدعو الله سبحانه وتعالى بالغيث ونزول المطر، فهي تشرع عند حصول القحط وقلة الأمطار. وفي هذا الحديث، حديث ابن عباس، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، يعني في هيئته في مشيه، متبذلا يعني يابسا للثياب البذلة، ثياب يعني غير ثياب الزينة، ثياب البذلة غير ثياب الزينة، يعني الثياب العادية التي لا يتزين بها، لأن المقام يعني مقام تذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى وانكسار. متخشعا، متخشعا يعني في هيئته في صوته وفي بصره فيه أثر الخشوع. مترسلا يعني في المشي، يمشي مشيا معتدلا ليس بمشيا سريعا، يعني متأنيا. متضرعا يعني مظهرا للضراعة، مظهرا للضراعة يعني التذلل عند طلب الحاجة. قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فيه أن صلاة الاستسقاء تصلى ركعتان، تصلى ركعتان. وقوله كما يصلي في العيد يعني أنها تصلى في الوقت الذي تصلى فيه صلاة العيد، في وقت الضحى عند ارتفاع الشمس وذهاب وقت الكراهة، فهذا وقت صلاة الاستسقاء. وأيضا هي عبارة عن ركعتين كصلاة العيد. وقوله هنا كما يصلي في العيد، هل يدل هذا على أنها يكبر فيها كما يكبر في العيد؟ قال بهذا بعض أهل العلم منهم الشافعي رحمه الله، قال أن صلاة الاستسقاء تكون كصلاة العيد، يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5. وجمهور أهل العلم حملوا قوله كما يصلي في العيد يعني في العدد وفي الوقت، في العدد أن تصلى ركعتان وفي الوقت صلى في وقت الضحى، لا في الهيئة والتكبير، لا في الهيئة والتكبير، يعني أن تكبر، أن يكبر في صلاة الاستسقاء كما يصلي كما يكبر في صلاة العيد، لأن هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لنقل أن قاله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فيكون إذن قوله كما يصلي في العيد من العام الذي يراد به الخصوص، يعني في العدد وفي الوقت. قال: لم يخطب خطبتكم هذه، يعني ابن عباس يخاطب قوما في وقته منكرا عليهم منكرا عليهم ما حصل منهم فيما يتعلق بالخطبة. وقوله لم يخطب خطبتكم هذا ليس نفي للخطبة، وإنما هو يعني خطاب لأناس معينين في زمنه رضي الله عنه أنكر عليهم شيئا يعني فعلوه في الخطبة، فلا يدل هذا على عدم مشروعية الخطبة. وسيأتي معنا في الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في صلاة الاستسقاء، والخطبة ثابتة. فهو يقصد الآن شيء معين، يقصد شيئا معينا، وخاطب قوما معينين ينكر عليهم شيئا يعني أحدثوه أو فعلوه فيما يتعلق بالخطبة. قال الحديث، وعن هذا الحديث حديث ابن عباس فيه هشام بن إسحاق قال أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات. وقول ابن أبي حاتم في الراوي شيخ بمعنى أن فيه كلام، أن فيه كلام، لكن أصل الحديث يعني يشهد له الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء. قال حديث 23 بعد 600، وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، يعني قلته وعدم نزوله. قال فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. وقوله فوضع له، أمر بمنبر فوضع له في المصلى، الإمام القيم رحمه الله في كتابه الزاد يقول في النفس شيء من ذكر هذه اللفظة، لفظة فوضع له، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. قال وعد الناس يوما يخرجون فيه، ففيه يعني إذا شكى الناس قلة الأمطار وحصول القحط فيتفق الناس على الخروج بيوم من الأيام لصلاة الاستسقاء، والمستحب أن تصلى في المصلى يعني مصلى العيد خارج المسجد. قال فخرج حين بدا حاجب الشمس، يعني عند ارتفاع الشمس وذهاب وقت الكراهة، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه، يعني على الوقت كان المعتاد أن يأتي فيه المطر. قال عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. فهذا الحديث فيه مشروعية صلاة الاستسقاء عند القحط وقلة الأمطار، فيخرج المسلمون إلى المصلى فيصلون صلاة الاستسقاء. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء فدعا ثم صلى صلاة الاستسقاء، ثم صلى صلاة الاستسقاء. في بعض الروايات حديث عبد الله بن زيد أنه صلى ثم استسقى، وكلا الأمرين جائز، كلا الأمرين جائز، يجوز أن يقدم الدعاء ثم يصلي، ويجوز أن يقدم الصلاة ثم يدعو، وإن كان جمهور أهل العلم على أنه تقدم الصلاة أولا ثم الدعاء بعد ذلك. وفيه أيضا استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، في صلاة، في الدعاء عند صلاة الاستسقاء يستحب رفع اليدين، بل والمبالغة في ذلك ما سيأتي، يبالغ في رفع اليدين حتى يرى بياض إبطيه كما قال هنا فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، وهذا لا يكون إلا عند المبالغة في رفع اليدين حتى يرى بياض الإبطين. وفيه أيضا استحباب تحويل الرداء، تحويل الرداء بعد الفراغ من الدعاء، طبعا الدعاء يكون إلى جهة القبلة، إذا دعا الإمام يتوجه إلى جهة القبلة ويعطي الناس ظهره، يعطي الناس ظهره ويتوجه إلى جهة القبلة ويدعو، فإذا فرغ من الدعاء قلب الرداء، يجعل الذي على اليمين على اليسار والذي على يساره على يمينه، تفاؤلا بتقلب الحال وتغير الحال، تفاؤلا بتغير الحال، وهذا مستحب، هذا على جهة الاستحباب. ففعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثم نزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. قال الحديث 24 بعد 600، وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال فتوجه إلى القبلة يدعو، إذن الدعاء يكون إلى جهة القبلة في دعاء الاستسقاء. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، فيه أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة، يجهر فيها بالقراءة. قال الحديث 25 بعد 600، وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، يعني يعكسها من الأسفل إلى الأعلى. قال فثقلت عليه فقلبها عليه، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، رواه أحمد وصححه ابن حبان وهو صحيح. ففيه يعني ذكر صفة القلب، قلب الرداء يكون على هذه الصفة، يجعل اليمين على الشمال أو الشمال على اليمين، أو يجعل الأسفل على الأعلى والأعلى إلى الأسفل، يعني مثلا تصلي وأنت لابس للبشت مثلا أو الكوت فتقلبه، تجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين، إذا لم يكن عندك إلا العمامة مثلا تقلبها لا بأس كذلك. قال الحديث 26 بعد 600، وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر، وحول رداءه ليتحول القحط، والمرسل من قسم الضعيف لكن معناه صحيح، أن هذا هو المقصود من تحويل الرداء، التفاؤل بتحول وتغير الحال. قال الحديث 27 بعد 600، وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا، فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر الحديث، وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث أنس في قصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ويخطب، فسأله أن يدعو الله عز وجل لهم بالغيث، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فتجمعت السحب ونزل المطر، فلم يروا الشمس سبتا يعني أسبوعا كاملا. وقوله فيه الدعاء بإمساكها، فلما جاءت الجمعة التي بعدها دخل الرجل وقال يا رجل، الله أعلم هو الأول أو غيره، قال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فهذا الحديث فيه مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة، مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة. فكما أنه يشرع أن يخرج الناس لصلاة الاستسقاء بصلاة خاصة، وكذلك يجوز أن يكون الاستسقاء في خطبة الجمعة، هذه تكون كيفية أخرى من كيفيات الاستسقاء، وهو أن يدعو الخطيب في أثناء الخطبة، يدعو بالسقي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كيفية ثالثة وصفة ثالثة للاستسقاء، وهو أن يكون الدعاء في غير خطبة الجمعة وبغير صلاة الاستسقاء، ممكن أن يدعو في غير صلاة استسقاء وبغير يوم الجمعة أو صلاة خطبة الجمعة. ويدل عليه ما ثبت في مسند الإمام أحمد عن عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت، هو موضع في المدينة، قال يدعو بكفيه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يدعو بكفيه. لأن هذه كيفية كذلك مما يشرع فيه الاستسقاء. وفي هذا الحديث كذلك أنه إذا استمر المطر وخشي الناس من الضرر، فيستحب أن يدعو الله جل وعلا بإبعاده وصرفه إلى الأودية ومبابت الشجر بعيدا من يعني مساكن الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال الحديث 28 بعد 600، قال وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري. في هذا الأثر مشروعية الاستسقاء كما مر، وأنه كذلك يستحب أو ينبغي اختيار من يرى فيه الخير والصلاح لصلاة الاستسقاء ودعاء الاستسقاء. فعمر رضي الله عنه لما أصابهم القحط استسقى بالعباس، يعني طلب من العباس أن يدعو لهم، طلب من العباس أن يدعو لهم، وقال اللهم إن كنا نستسقي إليك بنبينا، يعني بدعائه لا بذاته، قوله نستسقي بنبينا يعني بدعائه كما هو الثابت في السنة، فتسقينا يعني تستجيب لدعاء نبيك ويحصل السقي، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هنا التوسل بعم نبي يعني بدعائه لا بذات العباس، لا بذات العباس، فالتوسل هنا بدعاء الرجل الصالح، وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع، أن تتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، فهذا جائز. لهذا جاء في هذا الأثر ثم قال للعباس قم يا عباس فادعو، تبين أن المراد نتوسل إليك بعم نبي يعني بدعائه لا بذاته. فالتوسل المشروع يكون بدعاء الرجل الصالح، كما أنه كذلك يشرع التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. وهكذا النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع، التوسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح، هذه ثلاثة أنواع من أنواع التوسل المشروع، وما سوى ذلك فهو ممنوع، كالتوسل بالجاه الصالحين أو بذوات الأنبياء والصالحين أو نحو ذلك فهذا لا يجوز. فالمقصود أنه يختار في الاستسقاء من يرى فيه الخير والصلاح فيقدم للدعاء للناس وسؤال الله جل وعلا السقي. قال حيث 29 بعد 600 وعنه رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر, قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه, رواه مسلم. قال حيث 30 بعد 600 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا, أخرجه البخاري. الحديث أنس قوله ونحن مع أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فيه دلالة على مشروعية تسمية مطر أو ماء السماء الذي ينزل غيثا أن يسمى مطرا, أن يسمى مطرا, ولا يختص المطر بالعذاب بل قد ينزل عذابا وقد ينزل رحمة. اللي قال هنا ونحن مع رسول الله مطر ولم يكن هذا المطر عذابا بل كان غيثا فدل على جواز تسمية مثل ذلك مطرا. وفيه استحباب الكشف, كشف الإنسان عن شيء من جسده ليصيبه المطر. قال فحسر ثوبه يعني كشفه ضم بعضه إلى بعض حتى ظهر شيء من جسده عليه الصلاة والسلام فأصابه المطر, وقال إنه حديث عهد بربه يعني هو قد نزل الآن قريب من عند الله سبحانه وتعالى, فكأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يصيبه شيء من بركته. فهذا الفعل مستحب عند نزول المطر أن يكشف الإنسان شيء من جسده ليصيبه المطر. وفي حديث عائشة أنه يستحب إذا نزل المطر أن يقول المسلم اللهم صيبا نافعا, معنى صيبا أي مطرا, نافعا يعني يكون فيه نفعا بسقي الأرض وإنبات النبات وسقي البهائم وانتفاع الناس بماء المطر فيكون فيه نفع, يعني لا يكون هذا المطر عذابا ونقمة بل يكون نافعا ينتفع منه العباد وكذلك تنتفع منه البلاد. اللهم صيبا نافعا هذا يستحب عند نزول المطر. فإذا انتهى المطر فيقال ها مطرنا بفضل الله ورحمته كما في حديث زيد بن خالد الجهني, إذا انتهى المطر تقول مطرنا بفضل الله ورحمته فتنسب المطر إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحديث 31 بعد 600 وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام, رواه أبو عوانة في صحيحه. اللهم جللنا يعني عممنا, عممنا سحابا اجعل السحاب عاما على يعني كل الأرض حتى يعمها المطر, كثيفا يعني سحابا ليس خفيفا بل كثيفا متتابعا يكون مظنة لنزول المطر. وقوله قصيفا يعني فيه رعد شديد الصوت, فيه رعد شديد الصوت. دلوقا أي شديد الدفع. ضحوكا أي ذات برق, يكون في هذا السحاب برق. تمطرنا منه رذاذا, الرذاذ ما كان مطره دون الطش يعني أخف من الطش, وقوله قطقطا، القطقط أصغر المطر، أصغر المطر القطقط، ثم الرذاذ ثم الطش، القطقط ثم الرذاذ ثم الطش. يعني يكون نزول المطر على هذه الصفات، ينزل قطقطا ثم رذاذا ثم طشا، فيحصل بذلك الانتفاع، انتفاع الأرض تنتفع لما ينزل عليها المطر رذاذا، يعني مطرا خفيفا، تشرب الأرض وحينئذ تنبت الزرع والنبات، فيحصل ذلك ابتداء، ثم يزيد المطر بعد ذلك وتسيل السيول إلى آخر ذلك. قال سجلا، ومعنى سجلا يعني أن يصب صبا، يا ذا الجلال والإكرام، يعني تتوسل الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين اللذان يدلان على عظمة الله سبحانه وتعالى، على جلالته وعظمته وعلى جوده وإكرامه سبحانه وتعالى. قال حديث 32 بعد 600، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه الحاكم وصححه. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على مشروعية إخراج البهائم عند الاستسقاء، وأن ذلك يعني سبب لنزول الغيث إلى آخره، لكن هذا الحديث لا يصح، ففيه محمد بن عون وأبوهما مجهولان، قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 70 و600. وصحيح أنه لا يشرع إخراج البهائم لعدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا بهائمهم، وكانوا يعني عندهم بهائم، كانت عندهم بهائم، عندهم أغنام، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها، ولو كان هذا مشروعا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحديث 33 بعد 600، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، رواه مسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، يعني هكذا، لكن حمله أهل العلم على أن المراد المبالغة في رفع اليدين حتى تكون ظواهر الكفين إلى السماء من شدة مبالغته في دعاه، يعني يدعو هكذا فتكون ظواهر الكفين إلى جهة السماء، يعني دعاء وتفاؤلا بنزول الغيث والمطر، هكذا يكون ظاهرا، تكون ظواهر الكفين إلى جهة السماء بشدة المبالغة في الرفع، هكذا سيكون، قال ظواهر كفيه إلى السماء، فيكون هذا مشروع جائز عند الاستسقاء، وهذا من المبالغة في رفع اليدين. قال الحديث 34 بعد 600، وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. لا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وأنه يرفع يعني في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى بياض إبطيه. هذا الأثر يعني حمله أهل العلم كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم، وأكد ابن رجب في فتح الباري، حملوا هذا الأثر على محملين. المحمل الأول عن أن أنس رضي الله عنه حدث بما رأى، أن أنس رضي الله عنه حدث بما رأى، أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء. وهذا لا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في غير الاستسقاء، كما أخبر بذلك غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وحينئذ يقدم قول المثبت على النافي. الأمر الثاني أن مراد أنس رضي الله عنه المبالغة في رفع اليدين، المبالغة في رفع اليدين، يعني قوله لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء، يعني لا يبالغ في رفع يديه هذه المبالغة إلا في دعاء الاستسقاء. ولعل هذا هو الأظهر والله أعلم، أنه يعني يريد أنه لا يبالغ في رفع اليدين في الدعاء إلا في الاستسقاء، أما في غير الاستسقاء فيرفع يديه من غير مبالغة. والأحاديث يعني الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء كثيرة كثيرة، حتى أوصلهم بعضها إلى 100 حديث، هي متواترة معنا. إذن لابد من حمل قول أنس على أحد هذين المحملين كما سمعتم. وكان وقع في نفسي أن يحمل هذا يعني على رفع اليدين في الخطبة، على رفع اليدين في أثناء الخطبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في الدعاء في الخطبة إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء. طيب، فهذا قد يكون أيضا محمل صحيح والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه رفع اليدين في خطبة الجمعة إلا في دعاء الاستسقاء، والله أعلم. على كل، رفع اليدين في الدعاء في غير الاستسقاء جائز، وفي الاستسقاء يتأكد استحبابه مع المبالغة في رفع اليدين، حتى في خطبة الجمعة يجوز رفع اليدين في دعاء الاستسقاء ولو في خطبة الجمعة. وأما بغير الاستسقاء في خطبة الجمعة فلا يجوز رفع اليدين في خطبة الجمعة، وأما في غير خطبة الجمعة فلا بأس، بل يستحب رفع اليدين في الدعاء. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.